العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد سبق الاسبوع الماضي كلام يسير في قضيه الولايه وذكرنا معنى الولايه في اللغه وذكرنا نقطه مهمه وهي يعني ارتباط الولاء والبراء بالدين فالمحبه والنكره التي هي من معاني الولايه منها ما يكون على الدين ومنها ما يكون على اسباب وعلاقه دنيويه فالحب مثلا هذا من الولاية فالحب منه ما هو طبيعي ومنه ما هو شرعي فحب الرجل زوجته وحبه حبه لعشيرته ووطنه هذا حب طبيعي يرجع الى الطبع ايضا منه ما يكون على الدنيا بسبب ارتباط الناس فيه بينهم بمصالح ومشائج وصلات دنيويه يتحبون فيها منه ما يكون على الدين فحب من اسلم بسبب اسلامه ومع انه قد لا تربطك به قرابه ولا مصلحه ولا منفعه ولا مشاكله ولا الفه دنيويه كذلك النصره من معاني الولايه ومنها ما يكون يعني على الدنيا ومنها ما يكون على الدين كما يكون على الدنيا ايضا كما يتناصر الناس على وسائل النسب والرحم والقرابه والمصالح ومنها النصره ما يكون على الدين كتناصر المسلمين فيما بينهم عن الاسلام وان لم تكن بينهم ارحام ولا تجاره يتعاطونها فالذي يرتبط باصل الدين من هذه الاقسام التي ذكرناها هو ما كان على الدين الحب بسبب الدين والنصره بسبب الدين اما بعد ذلك فلا يمس العقيده لو حصل فيه شيء من الاخلال لا يمس العقيده ولا يرتبط بقضيه اصل الدين ووجه اختصاص ما يتعلق بالولاية بأصل الدين أولا أن تحلق الحب الطبعي أو التواجد والتناصر الدنيوي لا ينقض أصل الولاية وإن كان أقدح فيه كمالها يعني الإنسان مثلا قد يكره بعض أهله وعشيرته وقد تقع بينه وبين بعض المؤمنين عداوة بسبب أسباب دنيوية كتنافس وتحاسد ونحو ذلك بل ربما يصل الأمر إلى حد الانفجار أو القتال حتى ومع هذا فإنه لا يقدح في أصل الدين بمعنى أنه لا يقتل إيمان هذا المؤمن وإن كان يقدح في كمال إيمانه أن يتقاتل مع أخيه المسلم أن يتحاسد معه واضح يقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا فهنا العلاقة علاقة الحب الطبعي الحب الطبعي للزوجة هذا لأنه يكون طبعي لا فرعي فتحلفه قد يقع كما هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا فهل هذه الكراهية التي تقع مثلا أحيانا من زوج لزوجته هل هذه تقع في عقيدته هي ليست نفس الدين مثلا لأن هذا حب طبعي مثلا قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله إلى أن قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فوثقهم بالإيمان ولم يقدح تقاتلهم في أصل الدين لأن التقاتل لم يكن بسبب الدين وإلا كان اجتهادات أو يعني شيء من أمور الدنيا ايضا قد يكره الانسان تبعا بعض التكاليف الشرعيه مثلا الوضوء بالماء البارد في شده البرد فيستكثر هذا فهو قد يكرهه طبعا لكنه يحبه شرعا لان الله عز وجل يحبه فهذا لا يقدح في ايمانه هذا امر طبعي مثلا قد يكره القتال يقول تبارك وتعالى كره عليكم القتال كره عليكم القتال وهو كره لكم انتم تكرهونه طبعا وعسى أن تحبوا وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شرا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا كراهة المؤمنين للقتال كراهة إيه؟ طبيعية لا كراههم لا يكرهونه لأنها حكم الله أو أمر الله، لكن النفوس جبلت على ذلك كراهة طبيعية. يقول عبدالله أيضا في نفس الموضوع نفس الموضوع وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كارهون الخروج لقتال المسيح في غزوة بدر يجادلون في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون من الموت وهم ينظرون. فهذه أيضا كراهية طبيعية وليست كراهية شرعية. وذكرنا مثال أيضا خير النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره يعني التي تكرهها النفس وحفت النار بالشهوات. ذكرنا فيما مضى أن هذا الكره الموجود في هذه النصوص التي ذكرناها كتب عليكم القتال يغفر لكم فإن كرهتم الظلم فعسى أن تكرهوا شيئا وحفت الجنة بالمكاره وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كل هذا لا علاقة له بأصل الدين. هذه الكراهية قد تكون من طبيعية نقامة. هذه الكراهية لا تستمر وليست هي نفس الكراهية المذكورة في مثل قوله تبارك وتعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه كراهية للدين ولذلك فهي تبطل الإيمان وتحبس الإيمان. هي كراهية الحق كراهية التوحيد كراهية الأنبياء هكذا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. هذه الكراهية الطبيعية لا يمكن أن تكون مثل الكراهية التي في قوله عز وجل لذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. فهذه الكراهية كف الدين ولذلك هي كف الدين والعقيدة وتحبط الإيمان. أيضا إذا هذا فيما يتعلق بما إذا ما تخلف الحب الطبعي ووجد كره طبعي قد يقدح في كمال الإيمان لكن يقدح في أصله. كذلك إذا وجد الحب الطبعي والتناقض والتناقض الدنيوي فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الإسلامية، لأن الرجل بطبعه قد يحب مثلا زوجته أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه، ومع ذلك هذا لا يقدح في أصل دينه إلا إذا حمله على فعل هو في ذاته كفر أكبر. يقول عبد الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأزواجا هنا تشمل فيما تشمل الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا تزوجها المسلم بشرطه، ومع ذلك هذا لا يخفى في أصل الإيمان. وجد لهذه المحبة طبيعية وليست تنافي العقيدة. وأيضا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببته يعني لقرابته منك. قيل ما ظهرت في هذه الأمر إنك لا تهدي من أحببته هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمره ويحوطه ويمنعه ممن آواه، لكن هل صار بذلك مثلنا؟ لا، لأن مناصرة يعني مناصرة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بسبب القرائن بسبب الحب الطبعي ليس الحب الشرعي. فلذلك لم تكن نصرة في الدين ومن أجل ذلك لم يصل لذلك مسلما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في العلامات التي إذا يعني سعر الإنسان ذاق حلاوة الإيمان وغير حلاوة الإيمان في قلبه وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فكأن هذه المحبة المعتبرة المعتد بها. أيضا تخلف النصرة الواجبة على العبد المؤمن لا يعني تخلف أو الصدق في أصل الدين إلا إذا كان عدوانا على الدين. أما مجرد الصعود عن الجهاد ما في شك أن الإنسان اشتكت كبيرة الصعود عن الجهاد وقد وجب عليه، هذا يجب عليه أن ينصر إخوان المؤمنين بمشاركة الجهاد سواء كان يعني حصل المسير عام أو داهم العدو بلد من بلاد المسلمين أو حضر الصف في هذه الحالات التي يجب فيها يعني المسير العام. يجب عليه أن يقف إذا ما خرج وقد تعين عليه الجهاد فهذا لا يعد قادحا في أصل إيمانه، وإن كان يقدح في كمال إيمانه
وينقص إيمانه لأنه مرتكب كبيرة من الكبائر، لكن لا يخلو بذلك عن الملة. وهنا تخلف عنصر من عناصر المناصرة على الدين. أيضا قد يتخلف الإنسان عن مثل هذه المناصرة لسبب مثل عهد بينه وبين قبلته وسم بين القوم الذين سوف يقاتلهم المؤمنون، أو بسبب عمله لربه أما لو لم يهاجر، أو كامتناع يعني المسلمين كما ذكرنا المثال الأسبوع الماضي، امتناع المسلمين من مناصرة من أتاهم بعد كل الخروجات كأبي جندل وأبي نصير، وأبي جندل وأبو أبي بصير، حينما انتهى الأمر لأنه ردهما النبي صلى الله عليه وسلم. وامتناعهم أيضا أهم مناصرة لمن آمر عليهم على قوم بينهم وبينهم نكاح. أيضا وجود مرضة أو مناصرة لعداء الله عز وجل لا يصلح في أصل الدين إلا إذا كان مشرعا لهم على دينهم الباطل. فإن كان حصل مثل هذه المناصرة لرحم سبب رحم أو حاجة أو فهذا ذنب ومعصية من المعاصي، كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في مثال أبيه أهل مكة بخبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما وقع من سعد بن عبادة عندما انتصر بعد الله بن أبي في قصة الإيش، فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، بل قد تكون هذه النصرة واجبة لهمة أو عهد. أحيانا يجب على الأمة أو على المسلمين مناصرة قوم كافرين، يجب عليهم ذلك إذا كان بينهم غير عهد على أنهم يدخلون في جوار الأمة الإسلامية، وأنهم يدافعون عنهم إذا دهمهم عدو آخر حلف من الأحلام. فإذا وقع ذلك يجب على المسلمين إذا اعتدي على أبناء الذين لهم ذمة وعهد أن ينصروه، بل الغني الذي يعيش في وقت المسلمين غير ذمة فلا يخفر لا تخفر همة الله وهمة رسوله من تعليم الله وتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة هنا أن لا يخفر الله عز وجل في ذمته، فإن له همة وعهد مع أولاد المسلمين فلا ينبغي أن ينقض هذا العهد، بل وإن النبي عليه الصلاة والسلام تهدد من يفعل ذلك أنه يكون خصيمه يوم القيامة. أيضا استقرأ ابن القيم في هذا الموضوع أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين هو ما انعقد منها على الدين، ولا تنعقد على الدين لا على الدنيا ولا على الطبع، لكن الأمر المكفف في مسألة يعني الشيء الذي يصلح في العقيدة في قضية الولاية والبراء هو معاداة المسلم لإسلامه، أن يهاجر رجل مسلما بسبب أنه مسلم لإسلامه، أو معاداة الكافر على كفره، لماذا لأن هذا لأن كلا الأمرين يتضمن الرضا بالكفر أو السخط بالإسلام، فإما خاف على الإسلام فلذلك يكره ويحارب المسلم بسبب تدينه، وإما أنه راض بالكفر ولذلك يراوي الكفر الكافر بسبب كفره. فأما مع ذلك فلكل يعني مقام مقال، فإذا كانت الموالاة والمناصرة أو المحبة على كفر فهي كفر، وإن كانت على معصية فهي معصية. أما الموالاة على الأسباب والعلاء الدنيوية ففيه تفصيل بحسب ما يفضي إليه أو ما تفضي إليه هذه الموالاة، فمنها ما يحل ومنها ما يحرم، وبالتالي ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي ما عبر عنه الكاتب بأنه بنفي الولاية عن غير الله عز وجل، حيث تتلخص في الفقه في هذا الباب باعتباره الولاية ركنا من أركان توحيد العبادة، أو ركن من أركان ما أسماه هو حب الإسلام. هذا الأمر قرره المواضع كثيرة من كتابه وأفرد لدراسته بابا مستقلا. فنقول ما نقله ثم نأتي بعد ذلك إلى الجزء الثاني من الكلام عن توحيد العبادة لتقرير أركان هذا التوحيد، وهي ألف نفي النسك عن غير الله عز وجل، ب قبول شرع الله ونفي ما سواه، جيم إفراد الولاية إفراد الله بالولاية. أيضا ذكر أن معنى الولاية أن تتولى الله سبحانه وتعالى وتوالي فيه عز وجل، أولا حدد المناط المحظور المكفر في ذات الولاية، الشيء الذي يكفر ونفس أصل الدين في كلامه هو أحد أمرين: تولي الكافرين أو تولي المرء غيره بغير ولاية الإسلام. فهذا اعتبر كل منهما كفرا صريحا، تولي الكافرين او تولي المرء غيره بغير ولاية الإسلام. يقول والمحظور على المسلمين بالنسبة لأمر الجماعة فيهم أن يتولوا الكافرين فولاية الكافرين كفر صريح بواح. وأن يتولى المرء غيره بغير ولاية الإسلام. لأن من يتولى غيره بغير ولاية الإسلام يكون قد اتخذ غير الله وليا. إلى أن قال ومن اتخذ غير الله وليا فهو مشرك. أيضا حدد لموالاة الكافرين صورة واحدة وهي المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين. هذا معنى ولاية الكافرين التي تعرف مكثرة في كلامه. فهذه ليس لها تشريح عنده إلا أنها كفر أكبر، المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين، على أن يقول على أن التبرع من موادة الكافرين ليس على درجة واحدة بين المؤمنين. ولذلك ذكر الله عز وجل اتخاذ البطانة ولم يصفه بالكفر، لا تتخذوا بطانة من دونه. وذكر المواراة ولم يصفها ولو مرة واحدة لغير الكفر. وحددت الموالاة بأنها المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين. أيضا أكد أن موالاة الكافرين في ذاتها كفر صريح بصرف النظر عن الاعتقاد الباطل أو الباهت إلى هذه الموالاة. فعقد مقارنة بين قصة حافظ ابن أبي مرزاع وبين قصة أصحاب مسجد الزرار، انتهى منها إلى أن مساء الحافظ رضي الله عنه حافظ ابن أبي مرزاع يخرج عن وصف موالاة الكافرين إلى التجسس أو خيانة السر فقط. يعني لا، الذي فعله الحافظ لا يتعلق بقضية الموالاة، وإنما هو خيانة جانب السر أو عملية تجسس على المسلمين. والرب طبعا على هذا صريح جدا. من أين هذا الرب؟ الآية تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية صريحة، يعني هو لا يعد هذا يعني متعلقا باتخاذ الأنبياء من غير الله أو لا نفس قضية الولاء والبراء. في حيث من الآية صريحة في أن هذا هو الولاء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أيضا ذكر وانتهى إلى أن الخلاف بين فعل حافظ وفعل أصحاب المسجد إبرام لو أرجع إلى الاعتقاد الباطن، ولكن إلى اختلاف عمل الظاهر الذي يتكون من الفعل المحسوس زائد القصد وبه وحده يتعلق القصد الشرعي. فجعل الفرق بينهما القصد وقصة الحافظ وقصة أصحاب المسجد إبرام أن في قصة حافظ حافظ لم يقصد إلى الإضرار بالمسلمين، لم يقصد إلى الإضرار، وإنما قرر جلب منفعة معينة لبويه الذين هم مستضعفون في مكة مع بقاء الولاء. أما في حالة مسجد الإضرار فإن كان هناك قصد إلى الإضرار بل إلى المحض واستئصال شأفة الدعوة الثانية في فكرة أصحاب مسجد الإضرار. وذكر أن هذا الفرق بين الأمرين لم يعلم بأخبار الغيبية بوحد بل بجلالة الأفعال والأقوال، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والكفار لمن حارب الله ورسوله من قبل. فقال أن في فرق بين القصد دون الإبرار وبين القصد إلى يعني وعدم هذا القصد في الحالتين. أما ماسك حافظ فهو قال هذا لا علاقة له بقضية الموالاة، فقال إنها عبارة عن خطة في لحظة باطل افتقد فيها التوكل فوقع في سوء التأويل. ولكن لم يذهب القصد إلى المظاهرة، لم ينهي ذلك المظاهرة والمعاونة لتأويلها على المسلمين أو دليلهم على عورات المسلمين ومقاتلتهم التي لا نجاة للمسلمين منهم بعدها. وقد تبين للرسول صلى الله عليه وسلم قصده وقال إنه قد سبق فهو لم يتركه مع وقوع فعل الموالاة منه، وإنما تبين له صدقه فخرج فعله عن وصف موالاة الكافرين إلى مجرد التجسس أو خيانة سر الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر كلام في كتابة هذه القضية قال إن الولاء قضية الولاء أو ركن الولاء شأنه شأن بقية أركان حد الإسلام لا عذر فيه بالجهل، بناء على ما قرره الكاتب مرارا من أنه لا عذر بالجهل في حد الإسلام. لأن للإسلام حدا لا تثبت لأحد صفة الإسلام قبل استيفائه، ومن لم يستوفي كان كافرا لا فرق في ذلك بين الجاهل والمعاني. ايضا ارسل الكاتب الاشاره في هذه القضيه الى العذر بالتاويل فلم يذكره الا عرضا لكلمه معاذره عند كلامه في موقف حافظ بن ابي بكر رضي الله عنه انه سقط في لحظه بعض استخدم فيها التوكل ووضع يعني في سوء التاويل. الان نعرض ومناقشه هذا الكلام الذي ذكره الكاتب فيما يتعلق بقضيه الولاء. ابتداء يعني لا يمكن احد ابدا خطوره واهميه قضيه الولاء وقضيه الولاء والبراء. ولا تشك ان هذه من اجل القضايا التي ينبغي على كل مسلم ان يصحح فهمه فيها وان يخلصها مما رفع من الخلل في حس كثير من المعاصرين من ابناء هذه الامه. ايضا في رحمه هذه المدارسه ينبغي ان ننسى ان بقاء الوجود الاسلامي لهذه الامه رهن بوضوح هذه القضيه. يعني اذا قضيه يعني الولاء والبراء لم تتخذ الموضع اللائحه بها في حس المسلمين في عقيده المسلمين وفي واقعهم ومواقفهم فهذا قد يهدد وجود الامه الاسلاميه تماما. فلا بد ان هذه القضيه تبقى حيه متاكده في نفوسها. فان انقطع هذا الامر فهذا رهن بقتلها وتقديم البدائل الرخيصه الهديه. لا يجب عنا ايضا ان انقطاع الولاء الاسلامي واجتماع الامه على المصالح والعصبيات والقوميات كان هو المسؤول الاول عن تغييرها واظهار وعيها واذابه قيامها ونحو شخصيتها والالقاء بها في مهام الفتنه والدمار. ولا يخفى ايضا ما تحاوله قوى الكفر ومن شرعها من فصل هذا الجيل عن امته وتاريخه وقتل الانتماء الإسلام ولا اعتزاز به في داخله يفضح المقال الجلول يعبثون به وبمصائره كما يشاءون. فإذا فقدنا مظهر وجهه وعزته والانتماء إلى هذا الدين والاعتزاز بهذا الدين وبأبطال هذا الدين فهذه أحد أحداث أعداء الإسلام. وهذا أمر لو أفضنا فيما وغيره لطال بنا الحديث جدا. يكفي أن الأطفال في المدارس الإسلامية يعني يحصلون الافتخار بالفراعنه الوطنيين المشركين. ففي بعض الامتحانات الاطفال والضحايا المشركين يعني ياتون في التدريبات او الامتحانات لماذا نفخر بمينا؟ لماذا تنظر باعجاب الى رئيس الصمت؟ لماذا كذا وكذا؟ فسيد يبرزون هؤلاء الوطنيين المشركين عبده الملوك في صوره الاطفال المحبوبين. يعني دائما يعني يجعلون المثل الاعلى للمسلمين هو الكفار. وكل يعني اذا ذكر الذين اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. فهذا هو موقفهم مع الاسلام قطع العلائق والروابط بما يعني يكسبنا الاعتزاز بهذا الدين. هذه القضيه ان كانت يعني قضيه يعني دعوه او توضيح للمفاهيم فمقام الدعوه غير مقام التاكيد والتقويم. فقد احيانا يكون الانسان في المعرض مثل دعوه ان الترغيب والترهيب قد يسمح في اشياء لا يسمح فيها الانسان موضع التقويم والتقويم. اقرب مثال يقصد الى اذهاننا حينما نذكر هذا الفرق بين المفكر الذي يفكر وبين الشخص الاصولي المنضبط في العراق الذي يقعد ووضع الاصول والضوابط والتقنيات. اقرب مثال يخرج الى ذهننا هو يعني ما حصل من الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الضلال وفي المعالم. هو يعبر عن معاني ثانيه من معاني هذا الدين ومن معاني التقليد ومعاني الايمان. لكن القضيه كانت قضيه وهذه القضيه بالذات موقف الاستاذ سيد قطب رحمه الله هو كان مفصل الكلام فيه بالتفصيل وليس بالكلام من الضلال والمعالم وغيرها حتى يكون الكلام على بينة ووضوح وحتى لا يعني يندفع وراء العواطف والإعجاب بجهاد الرجل في سبيل الله وبذله نفسه في سبيل الله هذا الشيء ومحاكمة الكلام القواعد العلمية شيء آخر. فالفرق حقيقة بين هذا المنهج الذي سلكه في الضلال والمعالم وبين المنهج الذي نراه عند صاحب الكتاب الإسلام أن يطاق حد الإسلام ليحاول أن يأخذ منطق الوضع القرائب الأصولية تقصير الكلام وتقريبه في قواعد وحدود ورسوم بحيث يتخذ يعني دستورا وضابطا لمثل هذه القضايا الحقبية. فهو دخل في إطارات أصولية وقاعد هذه الأشياء فحكم مثل هذه المعاصر التي نذكرها. أيضا أمر مهم جدا أننا حينما يكون المقام مقام التقييد والتأصيل ووضع الثوابت لا يعني ذلك أننا وجدت هناك العمل يعني عندهم خلل في قضية الولاء والبراء. حينما تبقى عنهم أصمة الكفر لا يعني ذلك أنك توليهم أو أنك تكرم على مر عليه من الخلل والبراء. هم آثمون ومقصرون لكن ربما في كثير من هذه الأحيان لا يصل الأمر إلى حد الكفر. أيضا هناك فرق الكلام مع العامة عامة الناس حينما يكون مقام دعوة وإرشاد قد يتسلق في أشياء غير مقام التأصيل والتحليل. يعني مثلا مثال حينما يتكلم العلماء مثلا في قضية حكم قاتل المؤمن المتعمدا تجد الكلام كلاما كبيرا جدا لهذه القضية و يعني الأحاديث ملتقط مثل هذا الفعل بأنه كفر لا تبيعوا بعض الكفار يضرب بعضكم لقرع ذكر بعض العلماء يعني أننا نترك الناس لا نفكر أمام عوام الناس هذا مقصود من التخويف والترهيب من قتل المؤمن بغير الحق. فلا تقل له يعني أنت قتلت الناس أنت ما تخرج من الكفر لكن لم تبقى في الإسلام هكذا مثل هذا في مقام الشهوة الكبير ما ينبغي. يعني المقصود الترهيب. لذلك لما دخل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد المساجد وجد خاصا يقص ما أنزل القصة بالتفصيل الآن لكن هي كانت أمر متعلق بالترهيب والترهيب لكن الرجل كان يخوض في التحذير من معصية معينة بطريقة يعني فيها شيء من البلاغة كما هو معروف على التفاصيل. فكلام أولا رحمه الله تعالى يظن أنه علم لا أخذ يعني يناظره ويقتل خدته لكن هو رأى الرجل من القصاصين الوعار القصاصين ولكن رأسه له تأثير جيد على الناس بحيث أن ينفرهم من بعض هذه المحرمات أو ينكر على بعض البدع. فالتفت الإمام وقال ما أنفعهم للعامة. الإمام أحمد رجل من علماء الحديث وجهابذته يعني يغار على السنة وعلماء الحديث لهم حساسية خطرة أمام القصاصين ينجون الخطر والتأليف الحديث وهذه الأشياء ولا يلومون بالحديث لكنه التفت عنه يعني غير مختلف بما يقول من الأشياء غير مختلفة يعني غير ثابتة من حيث الأثر لكن في مجملها هناك وتجدهم بدعة وعلى فقال ما أنفعهم للعامة وترك المنكر ما أنفعهم للعامة. فذلك الإنسان يتكلم على ترك الصلاة ما زعل كل إنسان من ترك الصلاة على السفر وهذا الكفر كفر كذا وأنت مسلم ولكنك عاصي وكذا مثل هذا أنت إذا سئلت لا تحكم العلم الذي تعلمه لكن في بعض التنصير فترافق بذكر عموم النصوص تأتي المرأة النامصة تقول لا على الله النامصة والمتنصة فلا أنت تقول لها ابن أمي أنت موحدة أنت مثلها تقولين لا إله إلا الله وربما يكون لك أعمال صالحة أخرى تكفر عن هذه المعصية وربما كذا وكذا وربما كذا كذا فلا يعني تفرض ولا تفرض وفي ذات الوقت لا تقول لها أنت ملعونة أنت قد وقعت عليك لعنة الله لبدء أنك بالفعل لا تدري هل تقع عليها لعنة الله لكن تقول لها كذا تقول لعن الله النامصة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخره. فمقام الدعوة ومقام الإرشاد قد يتسامح فيه غير مقام التقعيد والجلوس أمام مجالس أهل العلم أو المدرسة بين طلبة العلم أي يحتاج بضبط ودقة وإحترام. فهذا نقوله بين هذا الكلام في هذه القضية نحن في مقام الدفاع عن الخلل الموجود في كثير من المسلمين في قضية الولاء والبراء لأن هذه القضية ما تشكل أحد يعني أعراض يعني مرض البعد عن الإسلام والتخصيص والتفريط في جنب الله الشرعي في مجتمعاتنا. أيضا يعني يحتاج نبرز ما يعذر به العامة لأن مقامنا هنا ليس مقام الكلام مع العامة كذلك مثل قضية العذر الجهل فتأتي العلم وتقول أو الذي يفعل أفعال من الشرك وتقول له أيضا اطمئن فنتوج باطله ونعتذر عنه لكن هذا هو البحث العلمي المجرد الذي يقضي بيان الحق في مقامه ووضع الأمر في مثاله.
أما ما ذكره الكاتب في باب الولاية فهو أولا قصر حقيقة ولاية الكافرين على النصرة والتجسس والدل على العورات، فهي ولاية الكافرين المنصرة والمظاهرة والدل على العورات، فهو حصر الولاية في هذا المعنى وأخرج سائر الصور من نطاق هذه الولاية. نعود إلى اللغة والشرع بنبحث في هذا الكلام. أئمة اللغة لم يقتصر أحد منهم في على يعني لم يقتصر معنى الولاية على النصرة كما ذهب الكاتب، بل قرروا جميعا أن أصل الولاية من الولي، الولي هو القرب، وضد الولاية العداوة، وتطلق الولاية أيضا على المناصرة وتطلق على الحب والتقريب، فهناك أيضا ولاية الحب والمغلقة وهناك ولاية التحالف والنصرة. يقول في الصحاح: والولي ضد العدو والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فخلاصة كلام اللغويين في هذا أن الولاء ضد المعاداة والمعاداة درجات تبدأ من تناقض القلوب وتمتد إلى أن تصل إلى المقاتلة وتقارب القلوب أو المظاهرة على العدو والذل على أغراضه. هذا من ناحية اللغة، إذا الولاية تشمل هذه المعاني ولا تقتصر فقط على يعني ما ذكره الكاتب. أيضا من القرآن الكريم ما يدل على هذا، فإن القرآن فرق بين الولاء والمناصرة أو النصرة في كثير من المواضع حوالي 19 مرة في القرآن، منها قوله عز وجل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، فالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذا التفريق من حيث القسمة العقلية، التفريق بين الولي والنصير لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه تفريق حقيقي يعني أن العقل هنا يقتضي المغايرة أن الولاية غير المناصرة، أو أن يكون هذا من باب عقل الخاص على العام الولي والنصير، فالنصير هو من الولاية هذا إيه عقل خاص على العام. إيش قول عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته فيه ويبرين ومثال، ما هو يبرين ومثال من ملائكة الله، هذا خاص عطف على إيه على العام وملائكته، فتكون النصرة فرضا من أفراد الولاية أو أحد معانيها من ولي ولا نصير. وعلى كلا الوجهين على كلا الوجهين إن في إذا كان في فرق بين الولي وبين النصير، أو القول الآخر إنه من العطف العام على الخاص، فإيه معنى أن العطف عام على الخاص؟ معناه أن العام له معاني أخرى غير هذا المعنى الخاص، واضح؟ نعم. فعلى كلا الوجهين وقت ما ذهب إليه الكاتب من قصر حقيقة الولاية على النصرة والدل على العورات. وجه ذلك أن الولاية كما سبق هي ضد العداوة، والعداوة درجات تبدأ ببغض القلوب وتمتد إلى أن تصل إلى مقاتلة العدو أو المظاهرة عليه والدل على عورته. فإذا تأملنا المقابلة بين الولاية والعداوة في نصف قوله عز وجل: ادفع للتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا يقول الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالنصرة فرد من أفراد الموالاة وصورة من صورها، وليست كل الموالاة هي النصرة. أيضا من الأشياء يعني التي تلفت النظر أن الكاتب أخرج ما وقع من حافظ ابن أبي بسعة رضي الله عنه عن أن يكون صورة من صور الموالاة يعني ولم تبلغ حد الكفر، لأنه وضع أصل هذا أصله إيه؟ أن موالاة الكافرين لها معنى واحد، ما هو هذا المعنى؟ المناصرة والدم على العورات، وأن هذه المناصرة بهذه الصورة ليس لها تكفير إلا أنها إيه؟ كفر أكبر يخرج من الجنة، مع أن الله عز وجل قال في شأن يعني حافظ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا خطاوة الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فنهى الآية عن اتخاذ أعداء الله أولياء وذكرت صورة من ذلك وهي الإلقاء إليهم بالمودة. وهذا هو مورد الآية أصلا. فكيف يقال بعد ذلك إنما وقع من حاصل رضي الله عنه يخرج عن نطاق المودة بالكلية؟ واضح؟ فالمشكلة هنا هو أنه تغلى أصلا مستقل ثم حاول أن يعني يفصل الآية على قدر هذا الأصل الذي تبناه أو حاول تأويلها في ضوء هذا الأصل. يعني هو نحن مأمورون بأن نتحكم إلى آيات الكتاب لا أن نتحكم فيه. فهذا والله أعلم نرجى التحكم هو وضع أصلا من عنده غير موافق للشرع ولا للغة كما ذكرنا. وهو حصر وهو أنه حصر المعلى في ماذا؟ في المناصرة في المناصرة والمظاهرة. نعم. ثم لما وضع هذا الأصل واستقر عنده أراد أن يقصر معنى الآية على هذا الأصل الذي يعني ذكره. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تلقون إليهم بالموالاة. يقول ابن حجر يقول تفسير للموالاة المذكورة يعني في قوله لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. فقوله تلقون إليهم بالموالاة هذا هو تفسير الموالاة. وقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فالآية تميز المسلمين في حال الخوف المداراة وإظهار الموالاة باللسان لأعداء الله بقدر ما يكتفي به شرهم وتندفع به فتنتهم مع عقد القلب على البراء والبغض. يقول الطبراني إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتجبروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعيلوهم على مسلم بكفر. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. ويقول السوكاني وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم لكنها تكون ظاهرا لا باطنا. ولقد الكلام ان مسمى الموالاة لأعداء الله لا يختص فقط بالنصرة وحدها بل يشمل فيما يشمل سائر صور الموادة الأخرى. فهذا فيما يتعلق بمعنى الموالاة وقصر الكائد إياه على المناصرة وبيان أنه أعم من ذلك. الأمر الثاني ليس مطلق النصرة من أصل الدين. يعني حصر الكافر الموالاة بمعنى المناصرة والمظاهرة ثم قال إن هذا رجل أركان حسب الإسلام ديوان رصيد بالجهل والقدح فيه يعني قدح في أصل الدين. فالجواب أن ليس كل مناصرة هي من أصل الدين بل ما كان من ذلك بسبب الدين. فإذا كان أصل الموالاة هي الحب والقرب وأن الموالاة تشمل فيما تشمل النصرة بقي أن نقرر أصلا هاما وهو أن ما يرتبط من الحب والنصرة بأصل الدين ما كان من ذلك بسبب الدين لا مطلق الحب ولا مطلق النصرة. أما ما لم يكن بأصل الدين فإنه يرتبط بالفروع ويتفاوت الحكم فيه من صورة كثيرة أخرى. تفصيل هذا الكلام مثلا يتكلمنا عن الحب. فالحب كما ذكرنا منه ما هو طبعي حب طبعي كحب الحليلة. الحليلة عشان إيه؟ الخليلة. المقصود أن حب طبعي حب الخليلة للزوجة. حب الأولاد هذا حب طبعي. ومن الحب ما هو فرعي اختياري كحب المسلم لإسلامه وحب ما شرعه الله لعباده من التكاليف لأنها تنزلت من عند الله عز وجل. أيضا من الحب ما يكون كما ذكرنا لأسباب دنيوية كصداقة جوار مصلحة وهكذا. ومنه ما يكون مرده إلى الدين كما يحب المسلم إخوانه في الله جملة وعلى غير أن تذكر بحب نحو كل مسلم على وجه الأرض حتى لا لم تعرف اسمه ودون أن تراه حتى لم يسبق بك أي صلة لهذا المسلم. فهذا الحب ما يكون الدين. فما يتعلق بأصل الدين من هذين النوعين من الحب الطبعي والشرعي فقد هو الحب الشرعي الاختيار الذي يكون مرده الى الدين. ونكرر الكلام الذي ذكرناه في سورة اخرى، فنقول ان تكلف الحب الطبعي او الثواب الدنيوي لاي سبب من الاسباب لا يعني بالضروره تخلف الحب الشرعي والقطاع الولاء. كما ذكرنا قد يكره الانسان زوجته ويحمله ذلك على طلاقها وفراقها، فلا يعني تخلف لا يعني ذلك انه يكرهها كرها شرعيا ولا يصبح في موالاته لله ولا لرسوله، فالامر طبعي وليس امرا شرعيا. فهل معنى ذلك ان ولاء الاسلام تنقطع بين هذين الزوجين؟ ولاء الاسلام باقي كما زالت مسلمه على حرمه المسلمه وهو كذلك. فان تخلف الحب الطبعي لكن يبقى اصل الولاء بسبب الاسلام. وقد اثبت ان القران كرها من هذا النوع كما ذكرنا، ولم يثبت فيه انقطاع ولم يثبت فيه انقطاع ولايه الاسلام، فقال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فرجع الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. طبعا هناك يعني العداوه قد تكون عداوه صريحه عداوه العدو، وقد تكون عداوه غير مباشره لان يغلق عن ذكر الله، ولعل هذا هو المقصود بالايه. او يعني ان كان يحصل لاهله واولاده المال مثلا من الحرام يحملانه على فعل شيء من الحرام هكذا. ايضا ربما يستثقل الانسان بعض التكاليف الشرعيه ويكرهها قطعا، ولا يعني ذلك ان عمله قد حدث وان اسلامه قد نقض واثبتت النصوص شيئا من هذا الكره ولم تثبت به الكرامة عقد الاسلام. كما ذكرنا في الامثله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. والمثال يعني الواضح السهل جدا حبه في مثل هذا الموضع وبالذات بالنسبه للاخوات هو مثال اباحه الشرع لعدد الزوجات. فما من امراه الا وهي تغار وتكره ان يتزوج زوجها عليها، فهذه الكراهيه طبيعيه حتى ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يؤاخذ زوجته فيما اتينا من افعال بسبب هذه الغيره. فحينما ارسلت احدى امهات المؤمنين في يوم عائشه رضي الله عنها قطعت فيها فريد في نفس يوم عائشه، فحملتها الخادم وادخلتها على النبي عليه الصلاه والسلام في خدمه عائشه، فراءت ام المؤمنين ويعني ضربت القطعه وخلطتها على الارض حتى انحفرت. فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ ظل يجمع الطعام من الارض ويقول: غارت امكم. لم يؤخذها وانما فقط بدلها بقطعه يعني كريمه. الشاهد ان هذا شيء طبيعي، لكن لو طلبنا امراه من المسلمين تكره هذا الحكم لانه حكم الله، هذه تكون عرضت نفسها للرده وان يكون لها حق من الاسلام. اذا طعنت هذا الحكم ان الله اباح عدد الزوجات او اعتقد ان هذا ليس من الشرع في شيء طبعا بدون ترويح، او كذبت بهذا الحكم او جحدته او كرهته شرعا لا طبعا، فهذا يمس هنا ارض الدين ويمس ايه العقيده. فهذه يعني من الامثله الواضحه على التفريق بين الكره الشرعي والكره الطبيعي. فاذا كرهت المراه بعد ذلك لانه حكم الله فهذه تقع في قول اهل ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله واحبط اعماله. اما اذا كانت الكراهيه طبيعيه بسبب الغيره والطبع فهذا مما لا تؤاخذ به المراه. ايضا القتال كما ذكرنا مكروه من حيث الصف لكنه محبوب من حيث الشرع، والدليل على ذلك انك ترى ان المجاهد في سبيل الله يترك ماله واهله واولاده ويقبل بنفسه مقبلا غير مدبر في نحور الاعداء، وهو حريص على ذلك اشد بالحرص الاعداء على الحياه، بل سماها الله عز وجل في القران يقول: هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. هو محبوب شرعا للمؤمنين، لماذا؟ لان في الجهاد والقتال في سبيل الله ثواب عظيم جدا سواء في النفقه في المال سواء في يعني المكافرة بالروح سواء في أعظم شيء وهو أن يموت شهيدا في سبيل الله.
وضحت في
هذا ما تشك حب وحب وحب شرعيا، لكن الطب قد يكره ذلك لهذه الأسباب. أيضا في بعض التكاليف الشرعية قد يوجد كراهية طبيعية يعني هذا أصل إيه معنى كلمة التكليف؟ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، يعني يلزم الشخص بشيء فيه كلفة وفيه مشقة، لذلك لا توجد العبادة إلا وفيها مشقة، لكنها مشقة مقدورة مقدورة محتملة. الصيام فيه مشقة،
تفضل. وقوع الكره الطبيعي كما ذكرنا قد يوجد حتى بين بعض المسلمين كما ذكرنا من تحاسد وغير ذلك، فيقع تضارب او تدابر بل ربما يتلاعنون ويتقاتلون، ولا عن ذلك انقطاع اصل ولاء الاسلام بينهما.
ونعتبر في ذلك بما وقع بين الصحابه رضي الله عنهم من الاقتتال، مع انه لم يقطع الاخوه الايمانيه بينهم، حتى كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يجمع القتلى من الفريقين ويصلي عليهم بعد انتهاء القتال، يجمع القتلى من جيشه ومن جيش معاويه معا ويصلي عليهم اجمعين. وذكرنا انفا قولا تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان فرت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم تنقطع ولايه الاسلام ولا قوه الايمان رغم ما كان بينهم من تحارب وقتال. لذلك العلماء يفرقون بين الاصل الذي يكون عداوه او لخصومه او على مال مثلا، وبين القتل الذي يكون على دين الاسلام. فالاول يعتبر كبيره من الكبائر، من كبائر الذنوب قتل المؤمن بسبب شيء من اعراض الدنيا. اما القتل الذي يكون على دين الاسلام، قتل المسلم او قتل لانه مسلم بسبب دينه وبسبب اسلامه، فهذا كفر اكبر مخرج من المله. فالنوع الاول لا ينقض الولاء والبراء ويمثل اصل الدين وان كان منقذ كمال الدين. اما النوع الثاني فهو مقاتله المسلم او قتل المسلم بسبب اسلامه، فهذا هو الذي ينقض الولاء والبراء. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن حكم قتل المتعمد، وعمن يقتل على مال او كسب ومن يقتل على دين، فاجاب: الحمد لله، اما اذا قتله على دين الاسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فان هذا كافر محارب بمنزله الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخريب غيرهم من الكفار. فاما اذا قتله قتلا محرما لعداوه او مال او خصومه ونحو ذلك فهذا من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك عند اهل السنه والجماعه. انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. ذكرنا ايضا ان وجود الحب الطبعي او الدنيوي لسبب او لاخر لا يعني ضروره وجود الحب الشرعي وانعقاد الولايه الاسلاميه. والمثال الذي ضربناه هو الزوجه الكتابيه، قد يحبها حبا طبيعيا، لكن يعني لا يعني هذا بالضروره وجود الحب الشرعي المحرم في مثل هذه الحالة، أو أنها لها ولاية الإسلام. كذلك محبة الرجل ولده وذوي رحمه وإن كانوا على غير دينه، هذه المحبة طبيعية. وفي القرآن الكريم إشارات إلى هذا النوع من الحب الذي لا يعني بالضرورة انحرام عقد الإسلام، مثل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته لقرارته حبا إيه؟ قطع الجل، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه كما ذكرنا في حق ابي طالب، وان كان هذا الحب لم يكن من جنس حب النبي صلى الله عليه وسلم لسائر المسلمين، فهذا حب خارج عن معنى الولاء والبراء. انك لا تهدي من احببت، يعني لقرابته، الذي احببته لقرابته. في تفسير اخر الايه: انك لا تهدي من احببت هدايته.
ايضا ومن اجله ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وهذا ايضا يشمل فيما يشمل الكتابيه. وقال الله جل وعلا: انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيركم. فهذه المحبه التي نعتها هذه الايه على الصحابه رضي الله عنهم لم تكن من جنس المحبه الناقضه للولاء، وان كانت مضعفه له ويجب اجتنابها ويجب اجتنابها. كذلك مما لا ينكر انه كلما قوي ما في القلب من الايمان بالله وكلما زادت ورسخت محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب العبد فان هذه المحبه تطرد ما فيه من ميل او مرده الى اعداء الله. كلما زاد الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما تطرد محبه الله عز وجل تطرد ما عداه من القلب، وكلما زادت تخرج يعني محبه الاغيار من قلب الله من القلب العبد، حتى لو كان هؤلاء اباء او ابناء او اخوان او عشيره، حتى اذا ما وصل الايمان الى كماله لا يبقى فيه مرده لغير الله ولغير اولياء الله تبارك وتعالى اصلا. لكن وجود بقيه من هذه المرده لهؤلاء الذين ليسوا على يعني الدين وليسوا على الجاده يعني غم ينقص به الايمان، لكن لا يكون به صاحبه كرم، لان هذه المواد لم تكن لهم على دينهم وانما كانت لرحم او حاجه فلا ينتقض بها ولاء الاسلام. هذه يعني احد علامات قوه الايمان. وقد تصل ان بعض الناس الى اشياء نحن قد نستغربها لكن هي مقتضى تنقيه القلب مما على يعني محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني راى الامام احمد رجلا نصرانيا فاغمر عليه فقام له يعني هل يحرم ان ينظر الانسان الى النصراني؟ قال: لا تمكن هذا عني ولكني لا اطيق ان املا عيني ممن يسب الله عز وجل. فهو لا يطيق ان يعني عينه تقع على واحد يشتم الله، يقول الله ثلاثه او الله ولد له ولد او له كهذا او غير ذلك من اقوال الكفار والمشركين. فانظر الى يعني هذه الدرجه من الولاء. كذلك هذا العالم الذي حضر مجلس بعض الخلفاء فوجد رجلا نصرانيا او يهوديا ريستاريا معظما ممجلا في المجلس، فاراد ان يستحث الخليفه على ان ينزه مجلسه عن مثل هذا الفعل الذي ينادي الولاء. هذا الخليفة طبعا معروف الخليفة لابد أن يكون فرسيا، كان هذا الخليفة جده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منال شرف الخلافة وما صارت طاعته واجبة على الأنام على المخلوقين والمسلمين إلا بسبب انتسابه إلى يعني تشرفه بالانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشد ذلك العالم قائلا: يا ابن الذي يعني المقصود ابن رسول الله عليه الصلاه والسلام حفيد الله، وابن الذي حبه في الورع وطاعته حتم واجب، ان الذي شرفت لاجله يزعم هذا انه كاذب. فانت اذا احسست بقلبك بشيء من الموده او الميل الى نجس من هؤلاء المشركين يهودي او نصراني فتذكر هذا المعنى، تذكر ان هذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذب على الله وادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء والعياذ بالله. فتخيل هذا، هو لو غطأ أباك كتم أباك بما هو دون ذلك لا قمت الدنيا وما رفعتها غيرة لعرض أبيه، فما بالك بمن يشتم رسول الله عليه السلام ويعتقد في قلبه أن رسول الله والعياذ بالله كذب على الله وادعى النبوة، فأي شيء وأي جرم أعظم من هذا؟ فهذا مما يستدعى به يعني معاداة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا هوى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء. وقال: لا تجد قوما، يعني فتش لا تجد قوما
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قد يقول شيخ الإسلام قد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون غلبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل للحافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وعلى هذا فإذا كان وجود الحب الطبيعي أو الدنيوي أو تخلفه لا يعني بالضرورة إن أصاب الولاية الشرعية أو نصبها لم يكن هذا الحب هو المقصود في باب الولاية الشرعية حينما نتحدث عما يتعلق منها بأصل الدين والذي يثبت عقد الإسلام بثبوته ويلتقط به يعني به تخلفه. كيف نميز بين الحب الذي يعني يكون بالضبع علاقة بأصل الدين والحب الذي لا يتعلق بأصل الدين؟ التفريق والميزان هو الباعث على هذا الحب والحامل عليه. ما هو إذا الشيء الذي يميز به ويتصالح به لنا الأمور بحيث نفصل بين الحب الذي له علاقة تعلق بأصل الدين والذي ليس له علاقة بأصل الدين فهو الباعث. نبحث ما هو الذي يبعث على هذا الحب وما الذي يحمل عليه. فإن كان هذا الحب لرحم أو لزوجية أو لحاجة كان متعلقا بالفروع بالأمور العملية في كتب الفقه مثلا ولا يلتقط به بالضرورة عقد الإسلام. اللهم إلا إذا حمل على ارتكاب فعل هو في ذاته من أعمال الكفر الأكبر. أما إن كان الفاعل على هذا الحب مرده إلى الدين وكان هو الباعث عليه والدافع له كان متعلقا بأصل الدين لا محالة. فالذي يعاني المسلم بشرف إسلامه الباعث على العداء هو كره لما عليه هذا المسلم من الإسلام، بغضه لاحكام الله، كراهيته لما أنزل الله، هذا ينقض أصل الإيمان، هذا هو الذي يفتح فيه أصل الإيمان ويبطل الإسلام. يقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إلى آخر الآيات. فإنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كل هذه صور من معاداة المسلم بسبب إسلامه، مش معاداة يتنازعون على أرض أو على مال أو على أمور الدنيا أو تحاسب مثلا، لكنها معاداة بسبب أن هذا مسلم، بسبب أن هذا صاحب دين. فمعاداة المسلم بسبب إسلامه هذا مما يتعلق بأصل الدين وينتقل به عقل الإسلام. فمثل ما ذكرنا على الحب أيضا، يعني إذا كان حتى نميز بين الحب الذي له علاقة بأصل الدين أو ما لا علاقة له بأصل الدين، كذلك أيضا على نقيضه وهو العداوة، أيضا ما هي العداوة التي تتعلق بأصل الدين وكيف نقصد بينها وبين العداوة التي لا علاقة لها بأصل الدين ولا تنقض عقد الإسلام. فيكون نفس هذا الجواب يعرف ذلك بالبحث عن الباعث على هذه العداوة. إن كان الحامل على هذه العداوة خصومة أو حقد أو تنازع على مال أو شيء من هذا كان تعلقها بالفروع وليس لأصول الدين ولكل حمل حكمها. أما إذا كان مردها إلى الدين فعداوة بسبب الدين فهذه يعني لا شك أنها تتعلق بأصل الدين وتقدح بصحة الإيمان. أكتفي بهذا الفصل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.